نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو عمل. أيها الأخوة الكرام، طبقا لما اتفقنا عليه حول قراءة كتاب أصول الفقه، فإننا بمشيئة الله تعالى نستمر في شرح المقدمة لأنها طويلة، حتى نقف على القطب الأول ألا وهو الأدلة، وبعد أن نتجه إلى شرح كتاب ليلة الأوصار بالتبادل كما اتفقنا، لأننا نظرا لما فاتنا في الفقرة الأخيرة فأردنا أن نسرع بالقراءة بمشيئة الله تعالى حتى نحصل ما فاتنا. هذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وكنا في اللقاء الماضي قد وقفنا عند الكلام حول تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته، وتعرضنا للكلام في تعريف أصول الفقه، واليوم نكمل القراءة. يقول المؤلف حفظه الله ثانيا: موضوع أصول الفقه، وقفنا هنا في اللقاء الماضي، تمام؟ موضوع أصول الفقه قال هو معرفة الأدلة الشرعية ومراتبها وأحوالها، وهذا سيجب بالتفصيل، لأن موضوع أصول الفقه أن نعرف الأدلة الشرعية ونفرق بين الدليل وغير الدليل. فما هو الدليل الشرعي؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، بعد ذلك القول الصحابي حجة أم لا، ومتى يكون حجة، قضايا مختلف فيها، فهناك أصول أو أدلة متفق عليها وهناك أدلة مختلف فيها. فموضوع أصول الفقه أن نعرف الأدلة الشرعية، ما هو الدليل وما هو الدليل المختلف فيه ومراتبها. معرفة الأدلة الشرعية ومراتبها، هذه المراتب نحتاج إليها، أيهما أولى عند التعارض، الكتاب أم السنة، السنة أم القياس؟ لابد من أن نجعل للأدلة مراتب، يأتي الكتاب في المرتبة الأولى، يليه السنة، وحينما نقول يليه السنة فلا نتصور أصلا أن يوجد معارضة بين الكتاب والسنة، أو أن السنة تأتي تالية للقرآن. يعني عندنا حديث مشهور عند الأئمة في كتب أصول الفقه ومعروف ومستدل به دائما في باب القياس والاجتهاد، وهو حديث معاذ ابن جبل، حينما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: لما تحكم يا معاذ؟ بعثه قاضيا. فقال: أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أحكم بالسنة. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. هذا الحديث في سند الكلام عند أهل العلم، وحكم عليه من حكم من الأئمة بالنكارة، نظرا لأنهم رأوا أن متن الحديث يخالف أمورا متفق عليها، ألا وهي أن الكتاب لا يفسر إلا بالسنة المطهرة، فكيف يقول أحكم بكتاب الله فقط؟ فإن لم تجد قال بالسنة، مع أنه لن يستطيع أن يفهم القرآن إلا بالسنة، ولن يستطيع أن يفسر الكتاب إلا بالسنة. هذه وجهة النظر من حكم على الحديث بالنكارة، نكارة المتن، وجبكم. وهذا ما ذهب إليه العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة، وهو قد اتبع في ذلك أئمة كبارا من القدامى. ولكنكم كما تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأن ابن القيم يستدلون بهذا الحديث، فكيف يقوص هؤلاء العظام أن الحديث متنه منكر؟ نقول لا بد من أن نفهم هذا الحديث، وكيف فهمه من صحح، فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول، يعني نحن سنتكلم في متن الحديث، أما التصحيح والتصحيح من جهة الإسناد فهذا موقول لمن يتحدث في التصحيح والتضعيف من ناحية السند، وإنما نحن الآن نتعرض للحديث من ناحية الدراية، ناحية متن الحديث، وهل متنه يخالف الشرع أم لا يخالفه؟ نقول لا يخالف، ولا توجد النكارة المذمومة، مع احترامنا وتقديرنا لمن قال بها، لأن الحديث لو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا فهو يقول لمعاذ ما تحكم، قال بكتاب الله، وكلمة بكتاب الله تعني أنني أحكم بالقرآن الكريم وبما معي من سنة قولية وفعلية وتقريرية لتفسير القرآن الكريم، لأن القرآن لن يفسر أصلا بدون السنة، مش كده ولا لا؟ لن يفسر. فقوله في الكتاب يعني والسنة الشارحة والسنة المبينة، فلا ينفك الكتاب عن السنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لن يفترق حتى يلد علي القول، الكتاب والسنة. فحينما يقول أحكم بك، يعني أنا حينما تقول لي كيف أصلي، أقول لك سأعلمك الصلاة بالكتاب، وأقول لك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأبين لك كيفية الوضوء وكيفية الصلاة، وأقول لك أنا علمتك الصلاة بالكتاب، هل معنى ذلك أني عدلت السنة عن فهم الكتاب؟ أبدا، لن يفترق، لا بد، لأنني لن أفسر أصلا آية إلا بعد أن أنظر في السنة الشارحة لها من ناحية السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقديرية. يقولون ولكنه قال له بعد ذلك فإن لم تجد، يعني في الكتاب، قالت أحكم بالسنة. نقول بالسنة التي جاءت في أحكام جديدة ليس في القرآن الكريم، واضح الكلام؟ يبقى قوله في البداية بالكتاب يعني والسنة الشارحة والسنة المبينة والسنة المخصصة للعموم والسنة المقيدة للإطلاق والسنة المبينة للإجمال، السنة قاضية على القرآن كما جاء عن السلف. ولكن أحيانا أجد بعض الأمور ليست موجودة في القرآن الكريم، أنظر إلى القرآن والسنة الشارحة فلا أجد فيهما حكما، فحينئذ أنتقل إلى السنة التي انفردت بأحكام غير موجودة في القرآن، كما قد يقول قائل هل يوجد في السنة أحكام غير موجودة في القرآن؟ نقول نعم، ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أن الله حرم كل ذي ناب من السباع، مش كده؟ وحرم كل ذي ناب من الايه؟ من الاتباع، وحرم كل ذي مخلب من الطلب، مع ان القران قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه اثم او فطرا اهل لغير الله به. تمام؟ يبقى السنه زادت في المحرمات ولا لا؟ زادت السنه. القران قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم زياده على القران من عند الله، يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب. فحرم يعني انواعا كثيره مما لم يذكر في القران الكريم، وانما في التحريم بالرضاعه في القران الكريم جاء قوله تعالى وايه اخواتكم من الرضاعه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب، وهذا الحديث اصل من الاصول. ولذلك ذكره الامام ابن رجب الحنبلي في تتمة الاربعين النووية، مش كده؟ اتى به في الخمسين حديثا التي يقوم عليها الدين، فذكر هذا الحديث في تتمة الاربعين النووية. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين. حرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المراه وعمتها والمراه وايه وخالتها، وهذا ليس في نص ايات المحرمات. واذا قول الامام معاذ بن جبل حينما قال له الرسول عليه الصلاه والسلام لما تحكم قال بكتاب الله يقصد المشروع والمفضل والمبين بالسنه فلا ينفك، لانه مش هينفع اصلا انه ينظر في القران ويمنح السنه وبعد ان يحكم بالقران ان لم يجد ينظر في السنه ابدا. هذا ما يقول به امام النصر، ومن ظن الامر كذلك حكم بنكاره متن الحديث. اما من فهم الامر وجد الحديث متوافقا مع الاصول الشرعيه والقضائيه والافتائيه فقال بقبول الايه الحديث مثلا وان تكلموا في سند صحيح الكتب. واضح؟ يبقى معنى ذلك لا تاتي. ولذلك الشيخ الالباني الامر عنده مزعج جدا ان تاتي السنه بعد القران، ولكن ان فهمنا ان القران لا يفسر اصلا الا بالسنه حينئذ يسهل علينا قبول ان تاتي السنه في المرتبه الثانيه. فما المقصود بالسنه في المرتبه الثانيه؟ السنه الايه؟ التي جاءت باحكام جديده ليست في القران الكريم، فهذه بالطبع ستاتي في المرتبه الايه؟ الثانيه. ستاتي في المرتبه الايه؟ الثانيه بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك قال بعد ذلك فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا يعني يفتح الله عز وجل عليه. قال وموضوع أصول الفقه هو معرفة الأدلة الشرعية ومراتبها، مراتب الأدلة وأحوالها. الأحوال بقى كما قلنا حينما ننظر إلى الدليل هذا نص له أحوال، قد يكون مجملا، قد يكون مبينا، قد يكون مشكلا، قد يكون مفسرا او مفسرا، قد يكون مشكل، قد يكون خاص، قد يكون خاصا، قد يكون عاما، قد يكون مطلقا، قد يكون مقيدا. هذه الاحوال التي تعتري ايه الدليل الشرعي، احوال تعتري النصوص والادله الشرعيه ومراتبها واحوالها. هذا هو موضوع اصول الفقه باجمال. اما التفصيل فسياتي حينما تقومون بدراسه ايه موضوعات أصول الفقه. ثالثا مصادر أصول الفقه. قال والمقصود بمصادر أصول الفقه الأدلة والأصول التي بنيت عليها قواعده. يعني من أين يستمد علم أصول الفقه؟ هل علم أصول الفقه هذا علم حادث؟ سيأتيك نبأ ذلك قريبا إن شاء الله. أما علم أصول الفقه علم ملازم للفقه، لا تتصور أن ينفك الفقه عن أصوله. يعني تتصور أن هذا العلم علم حادث، قد يكون تدوينه حادث. أما هو يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له الصحابة مثلا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه ساعة أن سمعوا قوله تعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم يهتدون وهم مهتدون. قال أينا لم يظلم نفسه؟ لماذا؟ نظروا إلى الظلم على أنه إيه؟ ظلم عام. والظلم العام يشمل ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لأخيه وظلم الإنسان في النواحي الدينية العقدية وما شاكل ذلك، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فمن يضع العبادة في غير موضعها يبقى ظلم، مش كده ولا لا؟ الظلم الأكبر. ولذلك الفقه إن الشرك إيه؟ لظلم عظيم، لأنك وضعت العبادة في غير موضعها، فالعبادة في موضعها أن تصرف لله، فإن صرفت غير الله كان ظلما، وهذا الظلم هو أكبر أنواع الظلم، والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. فالصحابة نظروا للنص الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فظلم نكرة في سياق الإيه؟ النفي يفيد العموم، فأخذوه على عمومها. يبقى كانت هذه القواعد متقررة عندهم أم لا؟ يبقى لما نيجي في باب العموم ونقول إن هناك ألفاظ تدل على العموم وألفاظ تدل على الخصوص، أنحن بهذا قد أتينا بما لم يعرفه الأوائل أم كانت هذه الأمور مستقرة عندهم؟ مستقرة لأنها هذه إيه؟ صفات اللغة العربية وصفات الألفاظ في اللغة العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لغتهم، فهم يعرفون هذه ويعرفون المطلق ويعرفون المقيد، يعرفون بدون أن يرجعوا إلى كتاب من الكتب، كما كانوا يرفعون الفاعل ويرسلون المفعول، ومع ذلك لا يدرسون النحو، لأنهم لم يكونوا في حاجة إلى هذا، لأن العجمة لم تكن قد دخلت على ألسنتهم. فكذلك علم أصول الفقه، فكذلك علم أصول الفقه. فهنا يقول مصادر أصول الفقه مما تستمد، هذه الأصول وضعت لما اختلط اللسان العربي بلسان الأعاجم، فإذا أخذت بعض الأحكام وبعض القواعد من اللغة العربية، لكي أن أصول الفقه وضعت لكي تصون منهج الاستدلال، لكي تصون منهج الاستدلال. ولذلك لا نأتي في تدريسنا لأصول الفقه بجميع القواعد العربية، يستمدون القواعد التي إن لم تراعى سيحدث في منهج استنباط الأحكام حلل، فيأتون بهذه القواعد الوثيقة بالاستنباط، فيأتون بعوارض وأحوال النصوص والأدلة، فدرسوا الخاصة والعام والإطلاق والتقييم، ودرسوا الإجمال والتبيين وما شاكل ذلك، ودرسوا الفقه والمفهوم، فدرسوا دلالات الألفاظ على الأحكام ودلالات التراكيب على الأحكام، لأن الصيغة نفسها تطرح اللفظ، يطرح المفردة الواحدة قد تعتريها الأحوال، يعني اللفظ قد يكون مشتركا، لفظ كعسعس والليل إذا عسعس، عسعس في لغة العرب تجدها بالصواميل بمعنى أقبل وأبصر. طب ما المقصود بقوله هنا والليل إذا عسعس؟ أقبل أعقل ولا أكبر؟ طب الباء تفيد الإلصاق ولا تفيد التضعيف ولا تفيد أنواع متعددة عند النحاة؟ والنحاة قالوا هذا عن العرب، فيقولوا واغسلوا وامسحوا برؤوسكم. فالباء للإلصاق زي ما قال الأحناف في الأربع الرأس المسح، ولا الباء للتضعيف فيجوز المسح على أي جزء من أجزاء رأس الإنسان، مش كده ولا إيه؟ إلى الأقوال المتعددة التي وردت، وكل خلاف فقهي ستجد خلفه إيه؟ خلاف الأصولي في القاعدة الأصولية فيها. فوجدنا أن مصادر علم أصول الفقه لغة العرب اللغة، ولذلك لابد لمن يتصدر لفقه الأحكام واستنباطها من الكتاب والسنة أن يكون على دراية بعلوم العربية، العلوم، ما بقولش بعلم النحو أو علم الصرف، بقول بالعلوم العربية، علم متن اللغة اللي بيقولوا عليه علم فقه اللغة، يكون على دراية بعلم النحو والصرف، يكون على دراية بعلوم الثلاثة الايه؟ الثلاثة هاكل، يكون على دراية علم الاشتقاء، على دراية بهذه الايه؟ العلوم. ولذلك تجدون أن أبراع الناس في الاستنباط هم أعلم الناس بهذه اللغة، يعني تجدون من الذي ينسب إليه أول تدوين في علم الأصول؟ محمد بن إدريس الشافعي، هو علم من الأعلام، فحل من فحول العربية، إمام مشهور جدا في لغة العرب، ويؤخذ بالقول حتى إن الإمامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حينما تعرض لتحقيق كتابه الرسالة كان إذا وجد لفظة هذه اللفظة تخالف ما هو موجود في القواميس العربية في ضبطها أو شيء من هذا أو في اشتقاقها لا يعدل ولا يخطئ، بل يقول هذه كفى بعربيتها حجة أن الشافعية هو الذي تكلم بها. الشافعي تكلم بها بقرار، يبقى كلام الشافعي فيها حجة. تصور يعني، والشيخ أحمد شاكر هو من هو في هذه الأمور، تحقيق الكتب وعلم العربية والأصول، رجل له مكانة كبرى، ومع ذلك حينما كانت تأتي بعض الحفاظ يقول هذه تكلم بها، هذه لغة الشافعي، لغة الشافعي تنسب إليه كلغة لا يقل أحد، لأنه لا يتصور أن يلحن الإمام الشافعي. واخدين بالكم؟ يبقى مصادر أصول الفقه، قال والمقصود بمصادر أصول الفقه الأدلة والأصول التي بنيت عليها قواعد، وهي يعني لما تيجي تقول الأمر للوجود ما لم يصرفه صارف، هذه القاعدة استمدت من لغة العرب واستمدت من النصوص الشرعية، هي قاعدة شرعية لغوية، لأن عند العرب لو السيد قال لعبده اسقني هل يجوز للعبد أن يتكلم؟ فإن تكلم فإنه بعرف العرب من حق سيده أن يعاقبه، فطالما كان عرف العرب هكذا ما معنى هذا؟ معناه أن هذا الأمر يفيد ليه؟ الوجوب الحكيم، فإن تخلف يستحق العقوبة، يبقى الأمر للوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه، أخذوا ذلك من إيه؟ من اللغة العربية، وأخذوه من نصوص الدين الشرعية كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى شفت الاستدلال؟ يستدلون بالمعقول، ويستدلون بالمسموع النص، ويستدلون بإيه؟ بلغة العرب. يقول استقرار، وهي مصادر الأصول، لها فرق. ثم قال في الهامش: انظر صفحة 50 من هذا الكتاب للوقوف على أمثلة لذلك من كتاب الرسالة للإمام الشافعي، لأننا حينما نتعرض للكلام عن كتاب الرسالة سيذكر مصادر الإمام الشافعي، مصادره سيذكر مصادره في علم أصول الفقه وهو أول تدوين وطلب لأصول الفقه. أول كتاب مدور في أصول الفقه كتاب الإيه؟ الرسالة. واسمه الرسالة، الشافعي لم يسميه الرسالة، وإنما هي كانت رسالة لعبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه، أرسل رسالة، هذا الكتاب رسالة موجهة من الإمام محمد بن إدريس الشافعي للإمام عبد الرحمن بن مهدي، فسميت الرسالة لأنها كانت رسالة، وهي رسالة قديمة، ثم بعد ذلك حدثت وجددت وسميت في التاريخ بالرسالة الجديدة. والرسالة الجديدة هي التي طبعت ووجدت بين أيدينا ونشرها الإمام أحمد شافعي رحمه الله، اللي هي الرسالة التي بين أيدينا مطبوعة، اسمها الرسالة، لم يسميها الشافعي الرسالة، وإنما نظرا لأنه أرسل بها إلى عبد الرحمن بن مهدي. القديمة ضاع، لا يعرف أحد أين هي، وإنما تفقدت بعد ذلك جسدها الشافعي، وهي التي رواها الربيع التلميذ ونشرت، وهي موجودة بين أيدي الناس. فاسمها الرسالة نظرا لأنها أرسلها إلى الإمام عبد الرحمن بن مهدي. فهو ذكر المصادر التي استمد منها هذه القواعد الأصولية التي دونها في الكتاب. قال المؤلف: وهي استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. وسيكون لنا بمشيئة الله تعالى وقفة أو وقفات مع دليل الاستقراء. الاستقراء دليل، لأنه دليل يقين يفيد العلم. الاستقراء مش انك تأخذ عينات تستقرئ جميع النصوص، يعني لا تضرب نصا، الاستقراء يعني تضرب جميع المفردات، وهو دليل يقيني لأنه لا يحتمل الخطأ، مش كده؟ فهذا الدليل دليل هام جدا، دليل من أدلة الشريعة الآن. ينبغي لطالب العلم أن يكون على دراية. قال: استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. استقراء مش استقراء يعني تقرأ، لا، استقراء نص نص، تمسك النص وتقوم بدراسة من حوله، لا تقرأ شاردة ولا واردة. وذي أمور لا تتأتى إلا لمن أوتي علوم الجنة أو أوتي الإمام في دين الله تبارك وتعالى. استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، لأن الضعيف لا يستدل به ولا يؤخذ منه شيء، لا يؤخذ منه قاعدة، لأنه مستعد به. الباء: الآثار المروية عن الصحابة والتابعين. نستدل بما ثبت عن الصحابة والتابعين. لماذا الصحابة؟ لأنهم هم الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بالكتاب، وأعلم الناس بالسنة، وأعلم الناس بمقاصد الشريعة الإسلامية، وأعلم الناس باللسان العربي، وأعلم الناس بأسرار الشريعة، وهم أعلم الناس بأسباب النزول في القرآن وأسباب ورود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس. فلا بد من استنداد القواعد من الآثار التي وردت عنه. ولذلك قام كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، قام الكتاب في معظمه على شرح رسالة وخطاب من الإمام عمر بن الخطاب، واستدل على حجية القيام من خلال هذا الايه؟ هذه الرسالة التي كتبها الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والتابعون هم الذين تتلمذوا وأخذوا العلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجماع السلف الصالح، والإجماع سيأتيك نبأه وسيأتيك خبره، وسنبين بمشيئة الله تبارك وتعالى شروط هذا الإجماع، لأن الإجماع حدث فيه لغط كثير، فلا بد من ضبط الأمور. وما هو الإجماع الذي يعنيه سلف الأمة؟ وبالذات لا بد من تحقيق قضية الإجماع عند الشافعي وعند الإمام أحمد رحمة الله عليهما، يعني بإذن الله تعالى الإجماع حجة، ولكن أي إجماع يعنون وأي إجماع إليه يرمون؟ لابد من فهم معنى الإجماع، مش أي إجماع، أي حاجة في المسألة عليها إجماع بخاف الجيش، لا، قد يكون الأمر ليس فيه إجماع كما قال الإمام أحمد، وما يدريه لعله إيه اختلف. فالإجماع لابد من تحقق شروط، فلابد من أن نتصور ما هو الإجماع المقصود الذي استدل له الشافعي بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمخالفة الإجماع أمر خطير، فلا بد من معرفة ما هو الإجماع وما هي شروطه وكيف يتحقق وما هي النتائج التي يتصور تحقق الإجماع فيها. دل قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة على العرب، قواعد اللغة العربية الثابتة المستقرة وشواهدها المنقولة على العرب. وهذه الأمور لا بد أن يرجع في كل فن من الفنون وفي كل علم من العلوم إلى من؟ إلى أئمة. فحينما نتحدث في العربية يكون المرجعية فيها من؟ المرجعية في اللغة العربية أئمة، كما أننا حينما نتحدث في علم الحديث تكون المرجعية أئمة الحديث، في الأصول المرجعية أئمة الأصول، وهكذا. لابد وأن نعطي الحق لأصحابه، لأن الأمر إذا وسد إلى غير أهلي فانتظر الساعة. لابد وأن تعطي الأمر في كل فن من الفنون وفي كل علم إلى إيه؟ إلى أصحابه وإلى المتدربين المتحققين به. الفطرة السوية والعقل السليم، وهذا ستأتيك منه نماذج بمشيئة الله تعالى، وبالذات لما تعرضوا لكتاب القياس أو الدليل المسمى بالقياس، لأن في ردود على الظاهرية الذين أذكروا القياس. فالقياس هذا أمر القياس الصحيح يوافق الفطرة السليمة والعقل السليم. الشرع جاء في موافقة الفطرة وموافقة العقل، ولذلك لا نتصور أبدا أن هناك دليل، لا نتصور أن يوجد دليل أصلا، دليل يخالف المعقول الأصلي. فإن وجد تعارض بين دليل شرعي وبين العقل فاعلم أن هذا المعقول غير صريح. يعني شوف، إذا تعارض معقول مع منقول، إما أن يكون المنقول غير صحيح وإما أن يكون المعقول غير صريح. لأن المعقول من الذي جعل العقل عقلا؟ عقل يعقل، عقل من العقال الذي يضبط ويعقل ويقف بك عند حدك، فيجعل الإنسان لا يصير في غير مطاره فلا يتصرف إلا في حدوده. ولذلك كان ميزانا جعله الله ميزانا للخطوط، ومن فقده فقد، ومن فقده فقد التكليف، لأن الإنسان الذي يفقد العقل يصبح غير مكلف. فالعقل هو مناط التكليف. من الذي جعل العقل مناطا للتكليف؟ رب العالمين. يبقى العقل أحكامه صادقة، ولكن متى تكون صادقة؟ إذا كان العقل يتصرف في حدوده، لكن لو تصرف العقل في خارج الحدود فحكم في الغيبيات. فيأتي بعض الناس ليقول إن هذه النصوص التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته تخالف المعقول. نقول: أي معقول هذا الذي تخالف هذه النصوص؟ لقد طار العقل في غير مطاره. العقل يقيس الغائب على الشاهد، وهذا أمر ممدوح وأمر يعتقده كل العقلاء ولا يخالفون فيه. المقيس الغائب على الشاهد. فإذا كان هذا الذي غير مشهود بذاته وبصفاته وبأسمائه، وإنما نرى آثاره في الوجود، إذا كان ليس كمثله شيء في الوجود، ليس كمثله شيء، فكيف تقيل رب العالمين على المخلوقات؟ وإنما يأتيك الأمر عن طريق النصوص، والعقل يسلم لها تسليما. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا تقاس على عالم الشهادة، فليس في عالم الشهادة مثيل لرب العالمين ولا مستقبل، ولم يكن له كفوا أحد، وليس له سمي. هل تعلم له سمية؟ أليس له سمي ولا مستقبل ولا نفس، وليس له مثيل. فإذا كيف تقيس أنت رب العالمين على المخلوقات؟ ولذلك إذا وجد ثمة تعارض بين المعقول والمنقول، تعلم إما أن يكون المنقول غير صحيح كتحديث الموضوع أو المكتوبات أو الشكل ذلك والإسرائيليات، وإما أن يكون المعقول غير صحيح، وإما أن يكون المعقول غير صحيح. ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه اضطرب هذه القاعدة في مقدمة كتابه المسمى بالموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أو ضرب تعارض العقل والنقل، الذي قال عنه ابن القيم الجوزية رحمه الله في الدنيا: واقرأ تصانيف الإمام حقيقة، واقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العارف الرباني. ذكر مؤلفات ابن تيمية حتى إذا جاء على هذا الكتاب قال: واقرأ العقل والنقل الذي ليس له في الوجود نظير ثاني. حقيقة هذا الكتاب ليس له كتاب العقل والنقل شيء ثاني تاني. ورد على الفلاسفة ورد على المتكلمين ردودا بالعقل والنقل، لنقول هذا الكلام ونكثر يعني الأمثلة عليه. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يقولون إن الفلاسفيين لا يعملون العقل، هؤلاء أصحاب نقل فقط. نقول لهم: بل هم فقهوا النقل والمنقول وعدلوا بالعقل، ولكن أي معقول هذا الذي عدلوا به في مجال عمل العقل؟ أما في خارج مجال عمل العقول فهذا يكون من باب ضرب العشوة، ويكون من باب الحث والتحميل والظن. ورب العالمين حرم الظن في الاعتقاد، وقال سبحانه وتعالى: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فنحن في العقيدة نعمل بالإيه؟ باليقين، واليقين هو الموافق للمنقول الصحيح الثابت عن ربنا في الكتاب أو عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: الفطرة السوية والعقل السليم، كل ذلك يقوم عليه علم أصول الفقه واجتهادات أهل العلم واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعية. وهذا باب يطول التمثيل له وسيأتيك في بابه بمشيئة الله تعالى. رابعا: فائدة أصول الفقه. من فوائد علم أصول الفقه ضبط أصول الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة. يعني حينما ننظر إلى دليل من الأدلة ونقول هذا ليس بدليل، حينما نقول من استحسن فقد شرع، والاستحسان في مقابلة النصوص هذا أمر يكون من باب الحكم بغير ما أنزل الله. الاستحسان في مقابلة النصوص الشرعية يكون من باب ماذا؟ الحكم بغير ما أنزل الله. تمام؟ فهنا نحن حررنا وضبطنا أصول الاستدلال، تبيننا ما هو الدليل الصحيح بالأدلة، وما هو الطريق الدليل المزيف الذي لا يكون دليلا أصلا. فتحرير الأمر وضبطه وبيان ما هي الأدلة وما هي الشبهة التي يظنها أصحابها دليلا وليست بدليل. اثنين، إضافة الوجه الصحيح للاستدلال بعد أن ضبطنا أصول الاستدلال، كيف نضبط أصول الاستدلال ببيان الدليل من غير الدليل، الدليل الصحيح من الدليل الفاسد من الدليل المزيف. الأمر الثاني إضافة الوجه الصحيح للاستدلال، لأنني ربما أستدل بدليل صحيح ولكن يكون وجه الدلالة لا يدل. مش احنا قلنا عندي دليل وعندي مدلول عليه، ما العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما وجه الدلالة، فلا بد وأن يكون هذا الدليل يدل على المدلول عليه. كيف نعرف ذلك؟ عن طريق وجه الدلالة، وده قلنا أصول الفقه أدلة الأحكام ووجه دلالتها، وجه الدلالة كيف يدل الدليل على المدلول عليه. وكنا نمثل بأمثلة، يأتيك بعض الناس ليقول لك مثلا على سبيل المثال: لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نقول هذه الآية مدلول عليه صحيح. ما هو الدليل؟ يقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر بالبر، مثلا بمثل، يدا بيد، هذا الفضل رجع. اعلق الدبدع. طبعا انا ضربت انا اضرب امثله فجاه، ولكن حقيقه تجد بعض الناس ياتيك ليجادلك في مساله يقول لك معايا دليل، تجيب الدليل تلقى الدليل في الشرق وهو بيتكلم في المغرب، او تلقى الدليل بيتكلم عن القرن الثاني الهجري وهو بيكلمك عن القرن الخامس والعشرين. الموضوع الجهه مفككه تماما، وهو ظن هذا يدل على ذلك. ازاي؟ خدها كده، ولو ما خدتهاش كده تبقى انت راجل صادق ولا مرجع. المهم يقول: يضاعف الوجه الصحيح للاستدلال، فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيح. الدليل صحيح لكن لا يدل على هذه المساله، واحيانا يكون الدليل صحيح والمدلول عليه صحيح، ولكن الدليل ده ما بنتكلمش عن المدلول ده، المدلول عليه صح من وجوه اخرى والدليل يدل على امور اخرى. وده اللي شيخ الاسلام ابن تيميه ذكره ببراعه فائقه في رساله اصول التفسير حينما تحدث عمن يخطئون في الدليل والمدلول ومن يخطئون في الدليل ويصيبون في المدلول ومن يصيبون في الدليل ويخطئون في المدلول، وجعل القسمة الرباعية رحمة الله عليه. وإحنا كان لنا في دورة من الدورات شرط مبسط على رسالة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرنا الأمثلة والكلام موجود على المواقع. يقول: ثلاثة، تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام. كيف يكتمل الإنسان ويعطي حادثة جديدة ما يناسبها من الحكم الشرعي بدون أن يكون الفقيه المتصدر لعملية الاجتهاد متمكنا في علم أصول الفقه؟ كيف؟ يعني في أمور مستجدات، يعني لما نيجي مثلا على سبيل المثال هنضرب قضية زي قضية الصفوف الإسلامية التي يتحدثون عنها الآن، دي مستجدة من المستجدات. هنتكلم عن أعمال الفقه، هنتكلم عن الاعتماد المستند، هنتكلم عن الخطاب، خطاب الضمان، خطاب الضمان اعمال الاعتمادات المستنديه ومشاكل ذلك. هذه القضايا لا نتكلم فيها، ولكن هذه القضايا من الممكن ان لابد ان يقول لله عز وجل فيها حكم حتى وان لم يتكلم فيها السلف. لا نتصور ان هناك مساله جالسه مستحدثه مستجدة إلى قيام الساعة إلا ولله فيها حكم، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وجهلنا بحكم الله الذي يتنزل على آلة معينة من المستجدات والمستحدثات لا يكون حجة لنفي وجود حكم الله في هذه القضية. خذها وسلمها، لله في كل قضية حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. وإن جهله عامة أهل الأرض اعلم أنه لا بد وأن يوجد رجل، ولو يعيش في زاوية في سيبيريا يعلم حكم الله عز وجل في هذه القضية بأن الأمة لا تجتمع على طلبها. هذه قاعدة، لا تجتمع أمة محمد عليه الصلاة والسلام على طلبها، ولا بد وأن يوجد. وهذا أمر يعني هذا الذي نقوله مما استدل به أهل العلم في مقابلة من أغلق أو أراد أن يغلق باب الاجتهاد. قال كيف تغلقون باب الاجتهاد والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرون حتى يأتي أمر الله ظاهرون. فلا بد وأن يوجد إنسان يحمل حجة الله تبارك وتعالى. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وجهل الناس بهذا الأمر لا يكون حجة ولا دليلا على عدم وجود هذا الحكم، بل هو موجود. علمه من علمه وجهله من جهله. قال تكثير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة لما يمكنها من الأحكام. أربعة كلام ذلك طبعا كل مبني على علم أصول بيان ضوابط التقوى وشروط المفتي وآدابه. هذا من أين ندرسه؟ أين ندرس ضوابط التقوى؟ وأين ندرس شروط المفتي وآداب المفتي في علم أصول الفقه؟ كل ده من بين أصول الفقه. القطب الرابع اللي هو المستثمر اللي هو المجتهد. خمسة معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء. طبعا لماذا اختلف العلماء في هذا النص؟ هذا النص فيه لفظه مشتركة والاشتراك عكسه الترابط. اللفظ المشترك عكس المترابط. المترابط ايه هو؟ أن يكون هناك معاني الألفاظ متعددة والمعنى واحد. الطراب الألفاظ متعددة والمعنى واحد. الاشتراك في عكس المعاني متعددة واللفظ ايه؟ واحد. فبسبب الاشتراك يقع الخلاف بين العلماء. فكل عالم قال بمعنى من معاني اللفظ يفهم من النص ما لم يفهمه الاخر، بل احيانا يكون عكس ما فهمه الاخر كما في قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرب. القرب هو الحيض ولا الطهر؟ الشافعيه قالوا ايه؟ الطهر. والاحناف قالوا الحيض. ولكل وجهه وهو ولكل دليل، لكن لابد وان يكون هناك حكم لله علمه هذا وجهله من أخطأ فيه ذلك، ومن أصاب له أجران ومن أخطأ له إيه؟ أجر. لكن حكم الله في المسألة إيه؟ واحد. لأن إما أن تعتبر المرأة بثلاثة أطهار أو تعتبر بثلاث حيضات، مش كده ولا لا؟ إما بثلاثة أطهار أو بثلاث إيه؟ حيضات. ده عرفنا سبب الخلاف. عاد أكبر ولا أقبل الباب للتضعيف مسحوا بالرسل ولا للإسلام ولا يبقى عرفنا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة مفيسة من الرسائل العظيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعض عليها في الدوائر. اسمها إيه؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلى. ذكر فيها أسباب قارمة المئة التي تجعل أئمة العلم يختلفون، والتمس له الأعذار. وشوف الأدب الذين كذبوا على شيخ الإسلام ابن تيمية وقالوا أن الرجل كان يحارب الأئمة الأربعة ويشتم الأئمة الأربعة ويبدع الأئمة الأربعة. الرجل ألف كتابا عظيما رسالة صغيرة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني الأئمة الأعلام أبو حنيفة وملك والشافعي وأحمد والسفيان. كل إمام من هؤلاء الأئمة مش أربعة كتير أوي، كل إمام خالف في مسألة وخالف نصا نحن لسنا معذورين إن عرفنا خطأه، ولا يجوز لنا أن نتابعه على خطأه، لأننا متعبدون بماذا؟ بالكتاب والسنة. لسنا متعبدين بالشافعي ولا بالمحمد ولا لأحد من هؤلاء فكل يصيب ويخطئ، وإنما الذين تعبدنا الله عز وجل، الذي تعبدنا الله عز وجل باتباع أقواله وأفعاله وتصديراته وشمائله، من هو رجل واحد. لقد جاد لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يسع مسلما أن يصالحه إذا ثبت سنته صلى الله عليه وسلم، ولا تقول أصل الشفع أنا وفلان، هؤلاء لهم عذرهم. يقول ابن تيميه رفع الملام، يعني لا تلوم، لا تلوم عالما من هؤلاء لانه اجتهد، ولو ظهر له الحق ولو قطعت رقبته كانت يعمل بهذا الحق الذي انت عرفته. ولذلك قال الشافعي وغير الشافعي اذا صح الحديث ايه فهو مذهبي، وهناك مقدمه لكتاب صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التفكير إلى التسليم كأنك تراه مقدمة نفيسة، هذه المقدمة تعلمك كيف تكون سنيا بحق. للشيخ الألباني صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم له مقدمة نفيسة جدا بغير جدل تعلمك كيف تتمسك بالإيه؟ بالنص الثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام ابن تيمية رفع الملاذ عن الأئمة الأعلى. يقول المؤلف معرفة الأسباب من فائدة أصول الفقه، معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والإناث الأعبار لهم في ذلك، على وجدت الشافعي أو أبا حنيفة أو غير هؤلاء قال شرطا من الرسول، تعمل إيه؟ تلتمس له العذر وتقول هو كان أعظم مني وأكثر مني تعظيما للنص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو خلقه لعذر أنا أعذره. قد يكون الحديث لم يصح عنده، قد يكون وصله من طريق ضعيف، قد يكون الحديث وصله صحيحا، ولكن هناك عنده نص آخر عنده صح وكان أصح منه فقدمه عليه، ربما وصله وظنه منسوخا. رسل اسباب كثيره تلتمس له العذر، واياك ثم اياك ان تسيء الظن برجل من حملته هذا العلم النفيس، اياك ان تظن ان تسيء الظن باحد من الائمه تعالى اسد، يعني انت لو تسيء الظن تسيء الظن مين؟ بنفسك انت، ولا تفت الظن بأحسن الظن بأئمة العلم رحمة الله. ستة، الدعوة إلى اتباع الدليل حيثما كان، أصول الفقه يعلمك وترك التعصب والتقليد الأعلى. سبعة، حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال والرد على شبه المنحرف. حفظ العقيدة الإسلامية من اسباب حفظ العقيده علم اصول الفقه، لان علم اصول الفقه لما تجد انسانا ياتي لكي ينحرف او يستدل استدلالا خاطئا بما ترد عليه بعلم اصول الفقه، مش كده ولا لا؟ وعلم اصول الفقه هو الذي يجعلك تستطيع ان ترد على المخطئ خطأ وترد على المبتدع بدعه بعلم اصول الفقه القائم على الكتاب والسنة والمعقول الصريح والفطرة السوية وإجماع سلف الأمة رضوان الله عليهم وأقوال التابعين بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثمانية، صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة للتشريع. نصوص الفقه الإسلامي، هل الفقه الإسلامي في حاجة إلى أن نأتي بمصادر جديدة للتشريع؟ لا، لأن هذا سيفتح الباب أمام الإيه؟ التشريعات الأرضية والقوانين الوضعية لنحكم بالطاغوت ونوهم الناس أن هذا الحكم بالطاغوت هو حكم بما أنزل الله، لأنك في أصول الفقه حددت المصادر وكل هذه المصادر سيكون حكم بما أنزل الله. لو حكمت بالقياس بما أنزل الله ما خرجتش على الحكم بغير ما انزل الله حتى ولو كان باجتهاد، لأنك اجتهدت وأذن لك في الاجتهاد، وطالما أذن لك فأنت لم تحكم بغير ما أنزل الله، لأنك مأذون لك في الاجتهاد. لكن إن خرجت على ذلك وأدخلت مصادر أخرى ليس عليها أثارة من علم وليس عليها دليل، وابتدعت بدعة جديدة فجعلت هناك مصادر أخرى للتشريع الإسلامي وللفقه الإسلامي، تكون أنت بهذا ما فتحت سلمة وفتحت ثغرة لدخول الحكم بالجاهلية وبالطغوت، وتريد أن تلبسه لباس الشرعية وتسنده إلى شرع الله، فتأتي الأجيال التي فيما بعد تأخذه على أنه أمور مسلمة وأن هذا حكم بما أنزل الله، فتكون قد أقمت خلطا بين ما أنزل الله وبين شرع الله وشرع الشيطان. والناس سيكونون تبعا لعلمائهم وتبعا لفقهائهم وحكمائهم، الناس لا يفهمون وانما يتبعون العلماء ويتبعون الاكابر، فماذا تكون النتيجه؟ علم اصول الفقه يقف عاجزا لاننا سنقول له لا، هناك ادله، هذه الادله لا بد من اقامه الادله عليها، خد بالك. ولذلك الأدلة في أصول الفقه، الأدلة قطعية، يعني الكتاب قطعي، السنة قطعية، ما نتكلمش عن الأدلة التفصيلية، نتكلم عن الدليل في أصول الفقه هو الدليل الإجمالي، الدليل الإجمالي إيه؟ قطعي، مش كده ولا لا؟ الأدلة في أصول الفقه يعني في الإجماع، لما أجي أنا أستدل على كون الإجماع دليلاً شرعياً، لابد أن أستدل بأدلة إيه؟ قطعية. لاني بأثبت ما بأثبتش هنا امر ظاهر ولا مساله تفصيليه، ده انا بتكلم في قصد سيترتب عليه ايه؟ امور كثيره، واخدين بالكم؟ وسنتعرض لقليط الظن والقطعي في اصول الفقه فيما ياتي بمشيئه الله تعالى، وسنجعله بحثا يعني مستقلا ان شاء الله وقتها. صيانه الفقه الاسلامي من الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديده للتشريع، وكلمه الانفتاح كلمه تفرق تفرق الناس، احنا في بعض الالفاظ ممكن تفرق تجديد الخطاب الديني، سبحان الله، هو الخطا عندنا في الخطاب الديني ولا الخطا في التطبيق؟ يعني انا لما اقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكر للناس قال الله قال الرسول ونذكر اقوال السلف، نجدد الخطاب الديني، ما نتكلمش بالقران ولا نتكلم بالسنه، طب نتكلم بشاعر في قصه ابراهيم مصر تتحدث عن نفسها ولا نتكلم بشاعر مين يعني؟ خلاص بقى غير الخطاب الديني، غيرنا الخطاب الديني ونركن الكتاب والسنه، هي الخيبه القويه اللي بيمر بها مسلمه هذا الزمان في الخطاب الديني ولا العقل؟ مشكلتنا في العقل، ان المتكلم في واد وعملوه في وادي الاربعين ده انتصام، مش في الشخصية، واحيانا في الشخصية برضه، في شخصية المتكلم انتصام بين العلم وبين العمل، بين القول وبين السلوك، هي دي القضية. موارد الواحد لن تقبل حتى ايه؟ يعمل فيها هو اولا، يعياها هو اولا ويعمل فيها. ولذلك قال الامام ابن القيم قول عمل رجل في الف رجل، عمل رجل في ألف رجل أنجع من قول ألف رجل لرجل واحد، العمل، عمل واحد. ولذلك انتشر الإسلام في الدنيا كلها في الشمال والجنوب، ودخل هذه البلدان كم بالإيه؟ بأعمال هؤلاء كانوا ينظرون إليهم فيقولون، يعني قال تعالى وقال وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا بالكلام ولا وجد الناس هذا الخير متمثلا على الارض في رجال يتصرفون، فوجدوا هؤلاء الرجال لا يقولون كلاما ويخالفونه بافعاله، بل وجدوا هؤلاء الرجال يسارعون الى تنفيذ ما اليه يدعون هم اولا. فلم يكن هدف الفاتح المسلم ان يفتح بلدانا مربعه بالكيلومترات، وانما كان الهدف ان يفتح قلب الإنسان بكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومن الجهود على زيارة الفقه الإسلامي من الافتتاح الذي يؤدي إلى أن ندخل مصادر جديدة للتشريع وهذا الأمر. ومن الجمود المترتب على دعوة إطلاق باب الاجتهاد. يبقى الأمر إيه؟ إفراط وتفريط. لا، هنفهم الوقت. ولذلك يخرج في كل جيل مجموعة من المجتهدين الذين درسوا أصول الشريعة وأسرارها واستطاعوا أن يبينوا للناس حكم الله في كل مستجد وفي كل حال، ويقولون مسألين أمثلة تسعة: ضبط قواعد الحوار والمناظرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة. ليه إحنا الآن بقى حوارنا حوار فرشان؟ عارف حوار فرشان؟ مجموعة ما بيسمعوش، كله بيتكلم. تفتح أي برنامج لتجد الناس كلها بتتكلم في الدين، كل الناس بتتكلم في الشريعة. ولو أن أهل العلم صانوه صانوه، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهمه. ده الجرجاني بيقول هذا الكلام، بيقول ولم أبتدل في خدمة العلم مجدي لأخدم من لقيه، ولكن لأخدم أأشقى به غرفة وأجنيه حنظلة، إذا فابتلاع الشهر قد كان أحزنا. ولو أن أهل العلم صاروه وصاروه، ولو عظموه في النقول لعظمه، ولكن أهانوه فهانوا. من يهن يدخل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام، كما قال المتنبي وأعظم منه ما قاله رب العالمين: ومن يهن الله فما له من مكرم. ولكن أهل العلم أهانوه فهانوا، أهانوا العلم، أهانوا الدعوة فهانوا. وأصبح أمسح الناس يذكر به، أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع، الأطماع المادية والسياسية والشرعية حتى تجهلها. فشوف هنا الشارع بيقول أو المؤلف: ضبط قواعد الحوار والمناظرة. لو لم تضبط ما تتكلمش مع حد. يقول لك مناظرة، ويأتي رجل مثلا يظن نفسه عالم، يظن نفسه عالما في الشريعة، لكي يناظر رجلا من الرجال يظن نفسه عالما بالفن أو بالكورة، ويدخلون في محاورة. هذا رجل المفروض يمثل اتجاها دينيا معينا سيتحدث في الشريعة، والآخر رجل يمثل مثلا دولة كرة القدم وسيتحاور في ماذا؟ في ماتش كرة في الشريعة. الجهة منفتحة تتكلم ايه؟ مفيش أرضية مشتركة للحوار. لما تطلع في برنامج لكي تناقش مذيعة أو مغنية أو ممثلة أو لاعب كورة أو رجل سياسي لا يعرف شيئا عن الشريعة، فيش أرضية مشتركة للحوار، فتلبسون على الناس ويأخذوا التلبيس على الناس. ثم أنت بتتكلم وهو بيتكلم والمذيع بيتكلم والمذكرات التليفونية بتتكلم وكله بيتكلم، وهيقع. أنت جيت ليه يا عم الشيخ عشان تظهر في التلفزيون؟ ما كان التصوير حرام زمان. إيه اللي أظهرك؟ لكي تقيم شرع الله، لن يقام شرع الله، لن يقام شرع الله هذا الدستور. انت جئت من اجل ان تسجل عليك كلمات ثم تنقل الى بعض البرامج الاهليه لكي يسخروا منك ومن دعوتك، وانت تعينهم على هذا وانت تساعدهم على هذا، مصيبه. يا اخي لا تذهب الى مكان تتكلم فيه الا ان كنت ترجو ان تصل كلمه الله الى خلق الله في ارض الله بدون تحريف بدون تدوير. لكن كل قاعد يتكلم مع بعض ولا بيزعق ولا بيسمع ولا بيسمع، ده كله خاطئ. اقم قبل ما يخش قدامه، قبل ما يخش البرنامج، شوف اهل العلم بيقول لك ايه. لابد من وضع قواعد منضبطه للحوار والمناظره، مناظره وحوار. والمناظرات ستكون على شاشات التلفزيون امر خطير، خلي بالك حذر العلماء من ذلك، لانه ربما الذي يتحدث بشبهه هو الذي يسمع، ثم يتبعك بعض الناس يستمعون الى الشبهه ثم يغلقون التلفزيون او الريموت في غرفه القناه ولم يسمع الرد على الشبهه. هذا ان سمح لك افضل ان ترد على الشبهه، فمن الممكن ان يسمع الشبهه فقط ولا كفاء على كده، فيكون قد استفاد من هذا البرنامج انه فقط ايه شهره. واذا ما رايته وسمعته على احدى القنوات الدينيه حينما اتوا ببعض غلاة تكثير لكي يتحدثوا بهذا الامر، واتوا برجل يدير الحوار لا يحسن رد هذه الشبهات، وجدت ان المخالف والمبتدع والخارجي اخلص لبدعته، اخلصها وحفظ شبهاته جيدا، والاخر لم يكن من اهل رفض امثال هذه الشبهات، فاخذ يعيد ويزيد. والرجل يقول لو سمحت انا جئت لكي اناظر مجموعه من الاكاديميين، لكن انت راجل عاطفي بتتكلم بالعاطفه وبتجرئ علينا عامه الناس، حدث حديث عاطفي، لا لا ما ينفعش الكلام معاك، اتكلم بادله، تقول له كده اتكلم بادله ادله ومساله. ظننت نفسي اني ساناظر بعض الاكاديميين، فاذا بك يعني لتستكفي عواطف المشاهدين ممن لا يفهمون في مثل هذه الصوره. ما هذا؟ لا تقتل البرنامج مروع، هذه قضايا ليس مجالها التلفزيون قصيرة، وإنما أماكنها قاعات الدرس الزهراء التي يتناظر فيها كل من المتناظرين، ويكون هناك أهل علم لكي يحكموا ويحكموا كل واحد عند حد إذا أراد أن يتطاول. لكن تبقى المسألة استجداء عواطف المشاهدين الذين لا يعرفون أمثال هذه المواد. ضبط قواعد الحوار والمناظرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة. 10 الوقوف على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها سبحانه. سماحة الشريعة، يسر الشريعة، كلما أوغلت في قراءة كتب الأصول وأسرار التكليف وبالذات كتاب المعوقات للإمام الشاطبي، وما كتبه الإمام ابن تيمية، وما كتبه الإمام الدرقين في أعلام الموقعين، تقف على أمور مذهلة، أمور عجيبة، والله هذه الأشياء التي تقف تحببهم في دين الله عز وجل، وترون الإعجاز فيها بانيا، ومنهج الإعجاز واضحة وظاهرة. لمن لم يستطع أن يقف على إعجاز القرآن البلاغي فسيقف على إعجاز الشريعة في كل نواحيها وسماحتها، لتعلم أنها تنزيل من حكيم حميد، حكيم حميد، كل شيء فيه حكمة، علمها من علمها وجادلها من جادلها، ولكن أهل العلم يستطيعون أن يضعوا أيديهم على هذه الحكم العظيمة والأسرار التي تدلل على سماحة الشريعة وعلى نصر الشريعة وعلى قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لا يكلم الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت، وكما قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم، وخلق الانسان ضعيفا. كل هذه الايات يبينها لك ويضع ايديكم على اسرارها وتيسيرها. أئمة الأصول في الكتب حينما يتحدثون عن مقاصد الشريعة، حينما تقرأ مقاصد الشريعة، المقاصد والحفظ أو جاء في الشريعة بالمحافظة على الضرورات الخمسة، وحتى الحدود التي يقول عنها البعض انها وحشية خفف هذه الحدود جاءت لحماية هذه الضرورات. شرع حد الردة من اجل حماية الدين، شرع حد الزنا من اجل ماذا؟ حماية الاعراض، شرع حد القتل لحماية الاعراض والنفس كذلك، شرع حد الخمر، حد شارب الخمر من اجل حفظ العقول، شرع حد السرقة من اجل حفظ الاموال والنفوس ايضا، شرع القصاص من اجل المحافظة على النفوس، شرع حد الحرارة من اجل المحافظة على الضرورات الخمسة او الستة كاملة. فتجد والتفريق بين ما هو ضروري وما هو حاجي وتحكيمي، كل ذلك جاءت الشريعة التي انزلت على رجل أمي لا يجيد القراءة ولا الكتابة في اللغة الأخرى، ومع ذلك وقف العالم كله أمام هذه الشريعة، موقف التنجيل أمام الأستاذ العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأمام وقف تلاميذ، ليسوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وإنما أمام تلاميذ صغار في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومهما على كعب الإمام من الأئمة الأعلام فهو تلميذ صغير في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما من ذلك الضبط بتاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة فنجعله في الدرس القادم إن شاء الله نفكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. عايزين نجري شوية، ها؟ هنجري شوية في التاريخ، التاريخ هنجري فيه شوية، ما دي يعني يبقى شبه قراءة يعني كده والتعليقات تبقى خفيفة بس أو إضافة، لأن القراءة في التاريخ، تاريخ أصول الفقه الأمر مش هيحتاج إيه؟ بسط وشرح. ده سامحوني يعني أنا خدت على البحر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو أحد. أيها الأخوة الكرام، طبقا لما اتفقنا عليه حول قراءة كتاب أصول الفقه، فإننا بمشيئة الله تعالى نستمر في شرح المقدمة لأنها طويلة حتى نقف على القطب الأول ألا وهو الأدلة، وبعد إذن نتجه إلى شرح كتاب ليلة الأوصار بالتبادل كما اتفقنا، لأننا نظرا لما فاتنا في الفقرة الأخيرة فأردنا أن نسرع بالقراءة بمشيئة الله تعالى حتى نحصل ما فاتنا. هذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وكنا في اللقاء الماضي قد وقفنا عند الكلام حول تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته، وتعرضنا للكلام في تعريف أصول الفقه. واليوم نكمل القراءة. يقول المؤلف حفظه الله: ثانيا موضوع أصول الفقه. وقفنا هنا في اللقاء الماضي، تمام؟ موضوع أصول الفقه قال: هو معرفة الأدلة الشرعية ومراتبها وأحوالها. وهذا سيجيب بالتفصيل، لأن موضوع أصول الفقه أن نعرف الأدلة الشرعية ونفرق بين الدليل وغير الدليل. فما هو الدليل الشرعي؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. بعد ذلك القول الصحابي حجة أم لا، ومتى يكون حجة؟ قضايا مختلف فيها، فهناك أصول أو أدلة متفق عليها، وهناك أدلة مختلف فيها. فموضوع أصول الفقه أن نعرف الأدلة الشرعية، ما هو الدليل وما هو الدليل المختلف فيه ومراتبها. معرفة الأدلة الشرعية ومراتبها، هذه المراتب نحتاج إليها. أيهما أولى عند التعارض، الكتاب أم السنة؟ السنة أم القياس؟ لابد من أن نجعل للأدلة مراتب. يأتي الكتاب في المرتبة الأولى، يليه السنة. وحينما نقول يليه السنة فلا نتصور أصلا أن يوجد معارضة بين الكتاب والسنة، أو أن السنة تأتي تالية للقرآن. يعني عندنا حديث مشهور عند الأئمة في كتب أصول الفقه وهو معروف ويستدل به دائما في باب القياس والاجتهاد، وهو حديث معاذ ابن جبل. حينما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: لما تحكم يا معاذ؟ بعثه قاضيا. فقال: أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أحكم بالسنة. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل. هذا الحديث في سند الكلام عند أهل العلم، وحكم عليه من حكم من الأئمة بالنكارة، نظرا لأنهم رأوا أن متن الحديث يخالف أمورا متفقا عليها، ألا وهي أن الكتاب لا يفسر إلا بالسنة المطهرة، فكيف يقول أحكم بكتاب الله فقط؟ فإن لم تجد قال بالسنة، مع أنه لن يستطيع أن يفهم القرآن إلا بالسنة، ولن يستطيع أن يفسر الكتاب إلا بالسنة. هذه وجهة النظر من حكم على الحديث بالنكارة، نكارة المتن. خذي بالكم، وهذا ما ذهب إليه العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة، وهو قد اتبع في ذلك أئمة كبارا من القدامى. ولكنكم كما تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأن ابن القيم يستدلون بهذا الحديث، فكيف يقوص هؤلاء العظام أن الحديث متنه منكر؟ نقول: لا بد من أن نفهم هذا الحديث، وكيف فهمه من صحح؟ كيف فهمه من صحح؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول، يعني نحن سنتكلم في متن الحديث، أما التصحيح والتصحيح من جهة الإسناد فهذا موكول لمن يتحدث في التصحيح والتضعيف من ناحية السند، وإنما نحن الآن نتعرض للحديث من الناحية الدراية، ناحية متن الحديث، وهل متنه يخالف الشرع أم لا يخالفه؟ نقول: لا يخالف، ولا توجد النكارة المذمومة، مع احترامنا وتقديرنا لمن قال بها، لأن الحديث لو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا فهو يقول لمعاذ: ما تحكم؟ قال: بكتاب الله. وكلمة بكتاب الله تعني أنني أحكم بالقرآن الكريم وبلا معي من سنة قولية وفعلية وتقريرية لتفسير القرآن الكريم، لأن القرآن لن يفسر أصلا بدون السنة، مش كده ولا لا؟ لن يفسر. فقوله في الكتاب يعني والسنة الشارحة والسنة المبينة، فلا ينفك الكتاب عن السنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لن يفترق حتى يجد علي القول. الكتاب والسنة، فحينما يقول أحكم بك، يعني أنا حينما تقول لي كيف أصلي، أقول لك سأعلمك الصلاة بالكتاب، وأقول لك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأبين لك كيفية الوضوء وكيفية الصلاة، وأقول لك أنا علمتك الصلاة بالكتاب، هل معنى ذلك أني عزلت السنة عن فهم الكتاب؟ أبدا، لن يفترق، لا بد، لأنني لن أفسر أصلا آية إلا بعد أن أنظر في السنة الشارحة لها من ناحية السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. يقولون ولكنه قال له بعد ذلك فإن لم تجد، يعني في الكتاب، قال أحكم بالسنة. نقول بالسنة التي جاءت في أحكام جديدة ليس في القرآن الكريم، واضح الكلام؟ يبقى قوله في البداية بالكتاب يعني والسنة الشارحة والسنة المبينة والسنة المخصصة للعموم والسنة المقيدة للإطلاق والسنة المبينة للإجمال. السنة قاضية على القرآن كما جاء عن السلف. ولكن أحيانا أجد بعض الأمور ليست موجودة في القرآن الكريم، أنظر إلى القرآن والسنة الشارحة فلا أجد فيهما حكما، فحينئذ أنتقل إلى السنة التي انفردت بأحكام غير موجودة في القرآن. كما قد يقول قائل هل يوجد في السنة أحكام غير موجودة في القرآن؟ نقول نعم. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أن الله حرم كل ذي ناب من السباع، مش كده؟ حرم كل ذي ناب من الايه؟ من السباع، وحرم كل ذي مخلب من الطير، مع أن القرآن قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إبل أو فسقا أهل لغير الله به. تمام؟ يبقى السنة زادت في المحرمات ولا لا؟ زادت السنة. القرآن قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة على القرآن من عند الله، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فحرم يعني أنواعا كثيرة مما لم يذكر في القرآن الكريم، وإنما في التحريم بالرضاعة في القرآن الكريم جاء قوله تعالى وإيه أخواتكم من الرضاعة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا الحديث أصل من الأصول، ولذلك ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي في تتمة الأربعين النووية، مش كده؟ أتى به في الخمسين حديثا التي يقوم عليها الدين، فذكر هذا الحديث في تتمة الأربعين النووية، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين. حرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا ليس في نص آيات المحرمات. وإذا قول الإمام معاذ بن جبل حينما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لما تحكم قال بكتاب الله يقصد المشروع والمفضل والمبين بالسنة فلا يرتد، لأنه مش هينفع أصلا إن ينظر في القرآن ويمنحه السنة وبعد أن يحكم بالقرآن إن لم يجد ينظر في السنة أبدا. هذا ما يقول به إمام النصر. ومن ظن الأمر كذلك حكم بنكارة متن الحديث. أما من فهم الأمر وجد الحديث متوافقا مع الأصول الشرعية والفقهية والإفتائية فقال بقبول الحديث متنا وإن تكلموا في سند صحيح الكتب. واضح؟ يبقى معنى ذلك لا تأتي. ولذلك الشيخ الألباني الأمر عنده مستحيل جدا أن تأتي السنة بعد القرآن، ولكن إن فهمنا أن القرآن لا يفسر أصلا إلا بالسنة حينئذ يسهل علينا قبول أن تأتي السنة في المرتبة الثانية. فما المقصود بالسنة في المرتبة الثانية؟ السنة الإيه؟ التي جاءت بأحكام جديدة ليست في القرآن الكريم، فهذه بالطبع ستأتي في المرتبة الإيه؟ الثانية. ستأتي في المرتبة الايه؟ الثانية بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك قال بعد ذلك فإن لم تجد قال أجتهد وقتي ولا يعني يفتح الله عز وجل عليه. قال وموضوع أصول الفقه هو معرفة الأدلة الشرعية ومراتبها، مراتب الأدلة وأحوالها. الأحوال بقى كما قلنا حينما ننظر إلى الدليل هذا نص له أحوال، قد يكون مجملا قد يكون مبينا قد يكون مشكلا قد يكون مفسرا أو مفسرا قد يكون مشكل قد يكون خاص قد يكون خاصا قد يكون عاما قد يكون مطلقا قد يكون مقيدا. هذه الأحوال التي تعتري إيه؟ الدليل الشرعي، أحوال تعتري النصوص والأدلة الشرعية ومراتبها وأحوالها. هذا هو موضوع أصول الفقه بإجمال. أما التفصيل فسيأتي حينما تقومون بدراسة إيه؟ موضوعات أصول الفقه. ثالثا مصادر أصول الفقه. قال والمقصود بمصادر أصول الفقه الأدلة والأصول التي بنيت عليها قواعده. يعني من اين يستمد علم اصول الفقه؟ العلم اصول الفقه هذا علم حادث سيأتيك نبأ ذلك قريبا ان شاء الله. اما علم اصول الفقه علم ملازم للفقه، لا تتصور ان ينفك الفقه عن اصوله. يعني تتصور ان هذا العلم علم حادث قد يكون تدوينه حادث. أما هو يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له الصحابة مثلا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه ساعة أن سمعوا قوله تعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم يهتدون وهم مهتدون. قال أينا لم يظلم نفسه؟ لماذا؟ نظروا إلى الظلم على أنه إيه؟ ظلم عام. والظلم العام يشمل ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لأخيه وظلم الإنسان في النواحي الدينية العقدية وما شاكل ذلك، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فمن يضع العبادة في غير موضعها يبقى ظلم، مش كده ولا لا؟ الظلم الأكبر. ولذلك الفقه إن الشرك إيه؟ لظلم عظيم، لأنك وضعت العبادة في غير موضعها، فالعبادة في موضعها أن تصرف لله، فإن صرفت لغير الله كان ظلما، وهذا الظلم هو أكبر أنواع الظلم، والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. فالصحابة نظروا للنص الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فظلم نكرة في سياق الإيه؟ النفي يفيد العموم، فأخذوه على عمومها. يبقى كانت هذه القواعد متقررة عندهم أم لا؟ يبقى لما نيجي في باب العموم ونقول إن هناك ألفاظ تدل على العموم وألفاظ تدل على الخصوص. أنحن بهذا قد أتينا بما لم يعرفه الأوائل أم كانت هذه الأمور مستقرة عندهم؟ مستقرة لأنها هذه إيه؟ صفات اللغة العربية أو صفات الألفاظ في اللغة العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لغتهم، فهم يعرفون هذه ويعرفون المطلق ويعرفون المقيد ويعرفون بدون أن يرجعوا إلى كتاب من الكتب، كما كانوا يرفعون الفاعل ويرسلون المفعول، ومع ذلك لا يدرسون النحو لأنهم لم يكونوا في حاجة إلى هذا، لأن العجمة لم تكن قد دخلت على ألسنتهم. فكذلك علم أصول الفقه، فكذلك علم أصول الفقه. فهنا يقول مصادر أصول الفقه مما تستمد، هذه الأصول وضعت لما اختلط اللسان العربي بلسان الأعاجم، فإذا أخذ بعض الأحكام وبعض القواعد من اللغة العربية لكي أن أصول الفقه وضعت لكي تصون منهج الاستدلال، لكي تصون منهج الاستدلال. ولذلك لا نأتي في تدريسنا لأصول الفقه بجميع القواعد العربية، يستمدون القواعد التي إن لم تراعى سيحدث في منهج استنباط الأحكام حلها، فيأتون بهذه القواعد الوثيقة بالاستنباط، فيأتون بعوارض وأحوال النصوص والأدلة، فدرسوا الخاصة والعام والإطلاق والتقييد، ودرسوا الإجمال والتمهيد وما شاكل ذلك، ودرسوا الفحوى والمفهوم، فدرسوا دلالات الألفاظ على الأحكام ودلالات التراكيب على الأحكام، لأن الصيغة نفسها تدرس، اللفظ يدرس المفردة الواحدة قد تعتريها الأقوال، يعني اللفظ قد يكون مشتركا، لفظ كعسعس والليل إذا عسعس، عسعس في لغة العرب تجدها بالصواميل بمعنى أقبل وأبصر. طب ما المقصود بقوله هنا والليل إذا عسعس؟ أقبل ولا أبصر؟ طب الباء تفيد الإلصاق ولا تفيد التضعيف ولا تفيد أنواع متعددة عند النحاة؟ والنحاة نقلوا هذا عن العرب، فيقول واغسلوا وامسحوا برؤوسكم، فالباء للإلصاق زي ما قال الأحناف في الأربع الرهب المسح، ولا الباء للتضعيف فيجوز المسح على أي جزء من أجزاء رأس الإنسان، مش كده ولا إيه؟ إلى الأقوال المتعددة التي وردت، وكل خلاف فقهي ستجد خلفه إيه؟ خلاف الأصولية في القاعدة الأصولية المسلمة. فوجدنا أن مصادر علم أصول الفقه لغة العرب اللغة، ولذلك لابد لمن يتصدر لفقه الأحكام واستنباطها من الكتاب والسنة أن يكون على دراية بعلوم العربية، العلوم، ما بقولش بعلم النحو أو علم الصرف، بقول بالعلوم العربية، علم متن اللغة اللي بيقولوا عليه علم فقه اللغة، يكون على دراية بعلم النحو والصرف، يكون على دراية بعلوم البلاغة الإيه؟ الثلاثة، لابد يكون على علم الاشتقاق على دراية بهذه الإيه؟ العلوم. ولذلك تجدون أن أبراع الناس في الاستنباط هم أعلم الناس بهذه اللغة، يعني تجدون من الذي ينسب إليه أول تدوين في علم الأصول؟ محمد بن إدريس الشافعي، هو علم من الأعلام، فحل من فحول العربية، إمام مشهور جدا في لغة العرب، ويؤخذ بالقول حتى إن الإمامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حينما تعرض لتحقيق كتابه الرسالة كان إذا وجد لفظة هذه اللفظة تخالف ما هو موجود في القواميس العربية في ضبطها او شيء من هذا او في اشتقاقها لا يعطل ولا يخطئ، بل يقول هذه كفى بعربيتها حجة ان الشافعية هو الذي تكلم بها. الشافعي تكلم بها اقرأها، يبقى كلام الشافعي فيها حجة. تصور يعني، والشيخ احمد شاكر هو من هو في هذه الامور تحقيق الكتب وعلم العربية والأصول، رجل له مكانة كبرى، ومع ذلك حينما كانت تأتي بعض الحفاظ يقول هذه تكلم بها، هذه لغة الشافعي، لغة الشافعي تنسب إليه كلغة لا يقل أحد، لأنه لا يتصور أن يلحن الإمام الشافعي. واخدين بالكم؟ يبقى مصادر أصول الفقه، قال والمقصود بمصادر أصول الفقه الأدلة والأصول التي بنيت عليها قواعد. وهي يعني لما تيجي تقول الأمر للوجود ما لم يصرفه صارف، هذه القاعدة استمدت من لغة العرب واستمدت من النصوص الشرعية، هي قاعدة شرعية لغوية. لأنك عند العرب لو السيد قال لعبده اسقني، هل يجوز للعبد أن يتكلم؟ فإن تكلم فإنه بعرف العرب من حق سيده أن يعاقبه. فطالما كان عرف العرب هكذا، ما معنى هذا؟ معناه أن هذا الأمر يفيد ليه؟ الوجوب الحقيقي، فإن تخلف يستحق العقوبة. يبقى الأمر للوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه. أخذ ذلك من إيه؟ من اللغة العربية، وأخذوه من نصوص شرعية كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى شفت الاستدلال، يستدلون بالمعقول ويستدلون بالمسموع النص ويستدلون بإيه؟ بلغة العرب. يقول استقرار وهي مصادر الأصول لها الفرق. ثم قال في الهامش انظر صفحة 50 من هذا الكتاب للوقوف على أمثلة لذلك من كتاب الرسالة للإمام الشافعي، لأننا حينما نتعرض للكلام عن كتاب الرسالة سيذكر مصادر الإمام الشافعي، مصادره سيذكر مصادره في علم أصول الفقه، وهو أول تدوين وصلنا لأصول الفقه. أول كتاب مدون في أصول الفقه كتاب الإيه؟ الرسالة، واسمه الرسالة. الشافعي لم يسميه الرسالة، وإنما هي كانت رسالة لعبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه، أرسل رسالة، هذا الكتاب رسالة موجهة من الإمام محمد بن إدريس الشافعي للإمام عبد الرحمن بن مهدي، فسميت الرسالة لأنها كانت رسالة، وهي رسالة قديمة، ثم بعد ذلك حدثت وجددت وسميت في التاريخ بالرسالة الجديدة. والرسالة الجديدة هي التي طبعت ووجدت بين أيدينا ونشرها الإمام أحمد شافعي رحمه الله، اللي هي الرسالة التي بين أيدينا مطبوعة، اسمها الرسالة لم يسميها الشافعي الرسالة، وإنما نظرا لأنه أرسل بها إلى عبد الرحمن بن مهدي. القديمة ضاع، لا يعرف أحد أين هي، وإنما تفقدت بعد ذلك جسدها الشافعي، وهي التي رواها الربيع التلميذ ونشرت، وهي موجودة بين أيدي الناس. فاسمها الرسالة نظرا لأنها أرسلها إلى الإمام عبد الرحمن بن مهدي. فهو ذكر المصادر التي استمد منها هذه القواعد الأصولية التي دونها في الكتاب. قال المؤلف وهي استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، وسيكون لنا بمشيئة الله تعالى وقفة أو وقفات مع دليل الاستقراء. الاستقراء دليل، لأنه دليل يقين يفيد العلم. الاستقراء مش انك تأخذ عيناتك تستقرئ جميع النصوص، يعني لا تضرب نصا للرأي عن تدرس جميع المفردات وهو دليل يقيني لأنه لا يحتمل الرأي مش كده؟ فهذا الدليل دليل هام جدا، دليل من أدلة الشريعة الآن. ينبغي لطالب العلم أن يكون على دراية. قال استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، استقراء مش استقراء على الفقرة، لا استقراء نص نص، تمسك النص وتقوم بدراسة من حوله، لا تقرأ شاردة ولا واردة. وذي أمور لا تتأتى إلا لمن أوتي علوم الجنة أو أوتي الإمامة في دين الله تعالى. استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، لأن الضعيف لا يستدل ولا يؤخذ منه شيء، لا يؤخذ منه قاعدة لأنه ضعيف. به الباء الآثار المروية على الصحابة والتابعين، نستدل بما ثبت على الصحابة والتابعين. لماذا الصحابة؟ لأنهم هم الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بالكتاب، وأعلم الناس بالسنة، وأعلم الناس بمقاصد الشريعة الإسلامية، وأعلم الناس باللسان العربي، وأعلم الناس بأسرار الشريعة، وهم أعلم الناس بأسباب النزول في القرآن وأسباب ورود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس. فلا بد من استنداد القواعد من الآثار التي وردت عنه. ولذلك قام كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله، قام الكتاب في معظمه على شرح رسالة وخطاب من الإمام عمر بن الخطاب، واستدل على حجية القيام من خلال هذا الايه؟ هذه الرسالة التي كتبها الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والتابعون هم الذين تتلمذوا وأخذوا العلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيل إجماع السلف الصالح، والإجماع سيأتيك نبأه وسيأتيك خبره، وسنبين بمشيئة الله تبارك وتعالى شروط هذا الإجماع، لأن الإجماع حدث فيه لغط كثير، فلا بد من ضبط الأمور وما هو الإجماع الذي يعنيه سلف الأمة، وبالذات لا بد من تحقيق قضية الإجماع عند الشافعي وعند الإمام أحمد رحمة الله عليهما. يعني بإذن الله تعالى الإجماع حجة، ولكن أي إجماع يعنون وأي إجماع إليه يرمون؟ لابد من فهم معنى الإجماع، مش أي إجماع. أي حد يقول مسألة عليها إجماع بخاف من الجيش، لا، قد يكون الأمر ليس فيه إجماع كما قال الإمام أحمد، وما يدريه لعله اختلف. فالإجماع لابد من تحقق شروط، فلابد من أن نتصور ما هو الإجماع المقصود الذي استدل له الشافعي بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمخالفة الإجماع أمر خطير، فلا بد من معرفة ما هو الإجماع، وما هي شروطه، وكيف يتحقق، وما هي المسائل التي يتصور تحقق الإجماع فيها. دال قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن العرب، قواعد اللغة العربية الثابتة المستقرة وشواهدها المنقولة عن العرب. وهذه الأمور لا بد أن يرجع في كل فن من الفنون وفي كل علم من العلوم إلى من؟ إلى أئمة. فحينما نتحدث في العربية يكون المرجعية فيها من؟ المرجعية في اللغة العربية أئمة. كما أننا حينما نتحدث في علم الحديث تكون المرجعية أئمة الحديث في الأصول، المرجعية أئمة في الأصول، وهكذا. لابد وأن نعطي الحق لأصحابه، لأن الأمر إذا وسد إلى غير أهله فانتظر الساعة. لابد وأن تعطي الأمر في كل فن من الفنون وفي كل علم إلى إيه؟ إلى أصحابه. وإلى المتدرسين المتحققين به. الفطرة السوية والعقل السليم، وهذا ستأتيك منه نماذج بمشيئة الله تعالى وبالذات لما تعرضوا لكتاب القياس أو الدليل المسمى بالقياس، لأن في ردود على الظاهرية الذين أنكروا القياس. فالقياس هذا أمر القياس الصحيح يوافق الفطرة السليمة والعقل السليم. الشر جاء في موافقة الفطرة وموافقة العقل، ولذلك لا نتصور أبدا أن هناك دليل، لا نتصور أن يوجد دليل أصلا، دليل يخالف المعقول الأصلي. فإن وجد تعارض بين دليل شرعي وبين العقل فاعلم أن هذا المعقول غير صريح. يعني شوف، إذا تعارض معقول مع منقول، إما أن يكون المنقول غير صحيح وإما أن يكون المعقول غير صريح. لأن المعقول من الذي جعل العقل عقلا؟ عقل يعقل، عقل من العقل الذي يضبط ويعقل ويقف بك عند حدك، فيجعل الإنسان لا يصير في غير مطاره، فلا يتصرف إلا في حدوده. ولذلك كان ميزانا جعله الله ميزانا للحدود، ومن فقده فقد، ومن فقده فقد التكليف. لأن الإنسان الذي يفقد العقل يصبح غير مكلف، فالعقل هو مناط التكليف. من الذي جعل العقل مناطا للتكليف؟ رب العالمين. يبقى العقل أحكامه صادقة، ولكن متى تكون صادقة؟ إذا كان العقل يتصرف في حدوده. لكن لو تصرف العقل في خارج الحدود فحكم في الغيبيات. فيأتي بعض الناس ليقول إن هذه النصوص التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته تخالف المعقول. نقول أي معقول هذا الذي تخالف هذه النصوص؟ لقد طار العقل في غير مطاره. العقل يقيس الغائب على الشاهد، وهذا أمر ممدوع وأمر يعتقده كل العقلاء ولا يخالفون فيه، أن نقيس الغائب على الشاهد. فإذا كان هذا الذي غير مشهود بذاته وبصفاته وبأسمائه، وإنما نرى آثاره في الوجود، إذا كان ليس كمثله شيء في الوجود، ليس كمثله شيء، فكيف تقيس رب العالمين على المخلوقات؟ وإنما يأتيك الأمر عن طريق النصوص، والعقل يسلم لها تسليما. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا تقاس على عالم الشهادة، فليس في عالم الشهادة مثيل لرب العالمين ولا مكافئ، ولم يكن له كفوا أحد، وليس له سمي. هل تعلم له سمية؟ أليس له سمي ولا مكافئ ولا ند، وليس له مثيل. فإذا كيف تقيس أنت رب العالمين على المخلوقات؟ ولذلك إذا وجد ثمة تعارض بين المعقول والمنقول فاعلم، إما أن يكون المنقول غير صحيح كتحديث الموضوع أو المكذوبات وما شكل ذلك والإسرائيليات، وإما أن يكون المعقول غير صحيح، وإما أن يكون المعقول غير صحيح. ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه افترض هذه القاعدة في مقدمة كتابه المسمى بالموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أو ضرب تعارض العقل والنقل، الذي قال عنه ابن القيم الجوزية رحمه الله في النونية: واقرأ تصانيف الإمام حقيقة، واقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العارف الرباني. ذكر مؤلفات ابن تيمية حتى إذا جاء على هذا الكتاب قال: واقرأ العقل والنقل الذي ليس له في الوجود نظير ثاني. حقيقة هذا الكتاب ليس له كتاب العقل والنقل شيء ثاني ثاني. ورد على الفلاسفة ورد على المتكلمين ردودا بالعقل والنقل. لنقول هذا الكلام ونكثر يعني الأمثلة عليه. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يقولون إن السلفيين لا يعملون العقل، هؤلاء أصحاب نقل فقط. نقول لهم بل هم فقهوا النقل والمنقول وعملوا بالعقل، ولكن أي معقول هذا الذي عملوا به في مجال عمل العقل؟ أما في خارج مجال عمل العقول فهذا يكون من باب ضرب العشوة، ويكون من باب إيه؟ الحث والتحميل والظن. ورب العالمين حرم الظن في الاعتقاد، وقال سبحانه وتعالى إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فنحن في العقيدة نعمل بإيه؟ باليقين، واليقين هو الموافق للمنقول الصحيح الثابت عن ربنا في الكتاب او عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم. قال الفطرة السوية والعقل السليم، كل ذلك يقوم عليه علم اصول الفقه واجتهادات اهل العلم واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعية، وهذا باب يطول التمثيل له وسيأتيك في بابه بمشيئة الله تعالى. رابعا، فائدة اصول الفقه. من فوائد علم اصول الفقه ضبط اصول الاستدلال، وذلك ببيان الادله الصحيحه من الزائفه. يعني حينما ننظر الى دليل من الادله ونقول هذا ليس بدليل، حينما نقول من استحسن فقد شرع، والاستحسان في مقابله النصوص هذا امر يكون من باب الحكم بغير ما انزل الله. الاستحسان في مقابلة النصوص الشرعية يكون من باب ماذا؟ الحكم بغير ما أنزل الله. تمام؟ فهنا نحن حررنا وضبطنا أصول الاستدلال، تبيننا ما هو الدليل الصحيح بالأدلة، وما هو الطريق الدليل المزيف الذي لا يكون دليلا أصلا. فتحرير الأمر وضبطه وبيان ما هي الأدلة وما هي الشبهة التي يظنها أصحابها دليلا وليست بدليل. اثنين، إضافة الوجه الصحيح للاستدلال. بعد أن ضبطنا أصول الاستدلال كيف نضبط أصول الاستدلال؟ ببيان الدليل من غير الدليل، الدليل الصحيح من الدليل الفاسد من الدليل المزيف. الأمر الثاني إضافة الوجه الصحيح للاستدلال، لأنني ربما أستدل بدليل صحيح ولكن يكون وجه الدلالة لا يدل. شفنا قلنا عندي دليل وعندي مدلول عليه، ما العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما وجه الدلالة، فلا بد وأن يكون هذا الدليل يدل على المدلول عليه. كيف نعرف ذلك؟ عن طريق وجه الدلالة. وده قلنا أصول الفقه أدلة الأحكام ووجه دلالتها، وجه الدلالة كيف يدل الدليل على المدلول عليه. وكنا نمثل بأمثلة، يأتيك بعض الناس يقول لك مثلا على سبيل المثال لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نقول هذه هذا مدلول عليه صحيح. ما هو الدليل؟ يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد هذا الفضل رجع اعلق الدفع. طبعا انا ضربت انا اضرب امثله فجاه، ولكن حقيقه تجد بعض الناس ياتيك ليجادلك في مساله يقول لك معايا دليل، تجيب الدليل تلقى الدليل في الشرق وهو بيتكلم في المغرب، او تلقى الدليل بيتكلم عن القرن الثاني الهجري وبيكلمك عن القرن الخامس والعشرين. موضوع الجهة مفتكة تماما، وهو ظن هذا يدل على ذلك. ازاي؟ خدها كده، ولو ما خدتهاش كده تبقى انت راجل متصادم ولا مرجع. المهم يقول يضاعف الوجه الصحيح للاستدلال، فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيح. الدليل صحيح لكن لا يدل على هذه المسألة. وأحيانا يكون الدليل صحيح والمدلول عليه صحيح، ولكن الدليل ده ما نتكلمش عن المدلول ده، المدلول عليه صح من وجوه أخرى والدليل يدل على أمور أخرى. وده اللي الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكره ببراعة فائقة في رسالة أصول التفسير حينما تحدث عمن يخطئون في الدليل والمدلول ومن يخطئون في الدليل ويصيبون في المدلول ومن يصيبون في الدليل ويخطئون في المدلول. وجعل القسمة رباعية رحمة الله عليه. وإحنا كان لنا في دورة من الدورات شرط مبسط على رسالة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرنا الأمثلة والكلام موجود على المواقع. يقول: ثلاثة، تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام. كيف يجتهد الإنسان ويعطي حادثة جديدة ما يناسبها من الحكم الشرعي بدون أن يكون الفقيه المتصدر لعملية الاجتهاد متمكنا في علم أصول الفقه؟ كيف؟ يعني في أمور مستجدات، يعني لما نيجي مثلا على سبيل المثال هنضرب قضية زي قضية الصكوك الإسلامية التي يتحدثون عنها الآن، دي مستجدة من المستجدات. هنتكلم عن أعمال الفقه، هنتكلم عن الاعتماد المستند، هنتكلم عن الخطاب، خطاب الضمان، خطاب الضمان أعمال أعمال الاعتمادات المستندية ومشاكل ذلك. هذه القضايا لن نتكلم فيها، ولكن هذه القضايا من الممكن أن لابد أن يقول لله عز وجل فيها حكم حتى وإن لم يتكلم فيها السلف. لا نتصور أن هناك مسألة جادة مستحدثة مستجدة إلى قيام الساعة إلا ولله فيها حكم، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وجهلنا بحكم الله الذي يتنزل على حالة معينة من المستجدات والمستحدثات لا يكون حجة لنفي وجود حكم الله في هذه القضية. خذها وسلمها، لله في كل قضية حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. وإن جهله عامة أهل الأرض اعلم انه لا بد وان يوجد رجل ولو يعيش في زاويه في سيبيريا يعلم حكم الله عز وجل في هذه القضيه، لان الامه لا تجتمع على طلبه. هذه قاعده، لا تجتمع امه محمد عليه الصلاه والسلام على طلبه، ولا بد وان يوجد. وهذا امر، يعني هذا الذي نقوله مما استدل به اهل العلم في مقابلة من أغلق أو أراد أن يغلق باب الاجتهاد. قال: كيف تغلقون باب الاجتهاد والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرون حتى يأتي أمر الله وهو ظاهرون. فلا بد وأن يوجد إنسان يحمل حجة الله تبارك وتعالى. علم ذلك من علمه وجهله من جهل، وجهل الناس بهذا الأمر لا يكون حجة ولا دليلا على عدم وجود هذا الحكم، بل هو موجود، علمه من علمه وجهله من جهله. قال: تكثير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام. أربعة، الكلام ده طبعا كله مبني على علم أصول بيان ضوابط التقوى وشروط المفتي وآدابه. هذا من أين؟ أين ندرسه؟ أين ندرس ضوابط الفتوى؟ وأين ندرس شروط المفتي وآداب المفتي في علم أصول الفقه؟ كل ده من بين أصول الفقه. القطب الرابع اللي هو المستثمر اللي هو المجتهد. خمسة، معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء. طبعا لماذا اختلف العلماء في هذا النص؟ هذا النص فيه لفظه مشتركة، والاشتراك عكسه الترابط. اللفظ المشترك عكس المترابط. المترابط ايه هو؟ ان يكون هناك معاني الالفاظ متعددة والمعنى واحد. الترابط الألفاظ متعددة والمعنى الاشتراك ايه عكس المعاني متعددة واللفظ ايه واحد. فبسبب الاشتراك يقع الخلاف بين العلماء. فكل عالم قال بمعنى من معاني اللفظ سيفهم من النص ما لم يفهمه الاخر، بل احيانا يكون عكس ما فهمه الاخر كما في قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرب. القرب هو الحيض ولا الطهر؟ الشافعيه قالوا ايه؟ الطهر. والاحناف قالوا الحيض. ولكل وجهه وهو ولكل دليله، لكن لابد وان يكون هناك حكم لله علمه هذا وجهله من اخطأ فيه ذلك، ومن اصاب له اجر ومن اخطأ له ايه اجر. لكن حكم الله في المسألة ايه واحد، لان اما ان تعتبر المرأة بثلاثة اطهار او تعتبر بثلاث حيضات، مش كده ولا لا؟ اما بثلاثة اطهار او بثلاث ايه حيضات. ده عرفنا سبب الخلاف، عاد اكبر ولا اقبل الباب للتقعيد مسحوا بالرسل ولا للاسلام ولا يبقى عرفنا. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه له رساله مفيسه من الرسائل العظيمه التي ينبغي لطالب العلم ان يعض عليها في الدوائر، اسمها ايه؟ رفع الملام عن الائمه الاعلام. ذكر فيها اسباب قاربة المئة التي تجعل أئمة العلم يختلفون، والتمس له الأعذار. وشوف الأدب الذين كذبوا على شكل الإسلام ابن تيمية وقالوا إن الرجل كان يحارب الأئمة الأربعة ويشتم الأئمة الأربعة ويبدع الأئمة الأربعة. الرجل ألف كتابا عظيما رسالة خطيرة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني الأئمة الأعلام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والسفيان، كل إمام من هؤلاء الأئمة مش أربعة كتير أوي، كل إمام خالف في مسألة وخالف نصا نحن لسنا معذورين إن عرفنا خطأه، ولا يجوز لنا أن نتابعه على خطأه، لأننا متعبدون بماذا؟ بالكتاب والسنة. لسنا متعبدين بالشافعي ولا بالحنبلة ولا لأحد من هؤلاء، فكل يصيب ويخطئ، وإنما الذين تعبدنا الله عز وجل، الذي تعبدنا الله عز وجل باتباع أقواله وأفعاله وتصديراته وشمائله من هو رجل واحد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يسع مسلما أن يخالفه إذا ثبت سنته صلى الله عليه وسلم، ولا تقول أصل الشافعي قال أو فلان، هؤلاء لهم عذرهم. يقول ابن تيميه رفع الملام يعني لا تلوم عالما من هؤلاء لانه اجتهد، ولو ظهر له الحق ولو قطعت رقبته كانت يعمل بهذا الحق الذي انت عرفته. ولذلك قال الشافعي وغير الشافعي اذا صح الحديث ايه فهو مذهبي، وهناك مقدمه لكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التفكير إلى التسليم كأنك تراه مقدمة نفيسة. هذه المقدمة تعلمك كيف تكون سنيا بحق. للشيخ الألباني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم له مقدمة نفيسة جدا بغير جدل تعلمك كيف تتمسك بالإيه؟ بالنص الثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام ابن تيميه رفع الملام عن الائمه الاعلام. يقول المؤلف معرفه الاسباب من فائده اصول الفقه، معرفه الاسباب التي ادت الى وقوع الخلاف بين العلماء والائمه الاعذار لهم في ذلك. يعني لو وجدت الشافعي او ابا حنيفه او غير هؤلاء خالف نصا من النصوص تعمل ايه؟ تلتمس له العذر وتقول هو كان اعظم مني واكثر مني تعظيما للنص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو خالفه لعذر انا اعذره. قد يكون الحديث لم يصح عنده، قد يكون وصله من طريق ضعيف. قد يكون الحديث وصله صحيحا ولكن هناك عنده نص اخر عنده صحة وكان اصح منه فقدمه عليه، ربما وصله وظنه منسوخا. رسل اسباب كثيره تلتبس له العرش، واياك ثم اياك ان تسيء الظن برجل من حملته هذا العلم النفيس. اياك ان تظن ان تسيء الظن باحد من الائمه تعالى اسف، يعني انت لو تسيء الظن تسيء الظن مين؟ بنفسك انت، ولا تسيء الظن باحسن الظن بائمه العلم رحمه الله. سته، الدعوه الى اتباع الدليل حيثما كان، اصول الفقه يعلمك ذلك، وترك التعصب والتقليد الاعمى. طبعا حفظ العقيده الاسلاميه بحمايه اصول الاستدلال والرد على شبه المنحرفين، حفظ العقيده الاسلاميه من اسباب حفظ العقيده علم اصول الفقه، لان علم اصول الفقه لما تجد انسانا ياتي لكي ينحرف او يستدل استدلالا خاطئا بما ترد عليه بعلم اصول الفقه، مش كده ولا لا؟ وعلم اصول الفقه هو الذي يجعلك تستطيع ان ترد على المخطئ خطأ وترد على المبتدع بدعه بعلم اصول الفقه القائم على الكتاب والسنه والمعقول الصريح والفطره السويه واجماع سلف الامه رضوان الله عليهم واقوال التابعين بعد صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. ثمانية، صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المتردد على وضع مصادر جديدة للتشريع. نصول الفقه الإسلامي، هل الفقه الإسلامي في حاجة إلى أن نأتي بمصادر جديدة للتشريع؟ لا، لأن هذا سيفتح الباب أمام الإيه؟ التشريعات الأرضية والقوانين الوضعية لنحكم بالطاغوت ونوهم الناس ان هذا الحكم بالطاغوت هو حكم بما انزل الله، لانك في اصول الفقه حددت المصادر وكل هذه المصادر سيكون حكم بما انزل الله. لو حكمت بالقياس يبقى بما انزل الله، ما خرجتش على الحكم بغير ما انزل الله حتى ولو كان بالاجتهاد، لانك اجتهدت واذن لك في الاجتهاد، وطالما اذن لك فانت لم تحكم بغير ما انزل الله لانك مأذون لك في الاجتهاد. لكن ان خرجت على ذلك وادخلت مصادر اخرى ليس عليها اثارة من علم وليس عليها دليل وابتدعت بدعة جديدة فجعلت هناك مصادر اخرى للتشريع الاسلامي وللفقه الاسلامي تكون انت بهذا قد فتحت سلمة وفتحت ثغرة لدخول الحكم بالجاهلية وبالطاغوت وتريد ان تلبسه لباس الشرعية وتسنده الى شرع الله فتأتي الاجيال التي فيما بعد تأخذه على انه امور مسلمة وان هذا حكم بما انزل الله فتكون قد اقمت خلطا بين ما انزل الله وبين شرع الله وشرع الشيطان. وهبته لها والناس سيكونون تبعا لعلمائهم وتبعا لفقهائهم ولحمائهم. الناس لا يفهمون وانما يتبعون الولد ويتبعون الاكابر. فماذا تكون النتيجه؟ علم اصول الفقه يقف حاجزا لاننا سنقول له لا، هناك ادله. هذه الأدلة لا بد من إقامة الأدلة عليها، خد بالك. ولذلك الأدلة في أصول الفقه الأدلة قطعية، يعني الكتاب قطعي، السنة قطعية، ما نتكلمش عن الأدلة التفصيلية، نتكلم عن الدليل في أصول الفقه هو الدليل الإجمالي، الدليل الإجمالي إيه؟ قطعي، مش كده ولا لا؟ الأدلة في أصول الفقه يعني في الإجماع، لما أجي أنا أستدل على كون الإجماع دليلا شرعيا لابد أن أستدل بأدلة إيه؟ قطعية، لأني بأثبت ما بأثبتش هنا أمر ظني ولا مسألة تفصيلية ده أنا بتكلم في أصل سيترتب عليه إيه؟ أمور كثيرة. فاضين بالكم؟ وسنتعرف لطريق الظن والقطع في أصول الفقه فيما يأتي بمشيئة الله تعالى، وسنجعله بحثا يعني مستقلا إن شاء الله سبحانه. صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة للتشريع. وكلمة الانفتاح كلمة تفرق كفر الناس، احنا في بعض الألفاظ ممكن تفرق تجديد الخطاب الديني سبحانه وتعالى. هو الخطأ عندنا في الخطاب الديني ولا الخطأ في التطبيق؟ يعني أنا لما أقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكر للناس قال الله قال الرسول ونذكر أقوال السلف، نجدد الخطاب الديني، ما نتكلمش بالقرآن ولا نتكلم بالسنة. طب نتكلم بشاعر في قصة إبراهيم مصر تتحدث عن نفسها، ولا نتكلم بشاعر مين يعني؟ خلاص بقى غير الخطاب الديني، غيرنا الخطاب الديني ونرجع للكتاب والسنة. هي الخيبة القوية اللي بيمر بها مسلمة هذا الزمان في الخطاب الديني ولا العمل. مشكلتنا في العمل ان المتكلم في واد وعمله في واد الاربعين، عندنا انتصام مش في الشخصية، واحيانا في الشخصية برضه في شخصية المتكلم انتصام بين العلم وبين العمل، بين القول وبين السلوك. هي دي القضية. موارد الواحد لم تقبل حتى ايه يعمل فيها هو اولا، يعياها هو اولا ويعمل فيها. ولذلك قال الامام ابن القيم قول عمل رجل في الف رجل، عمل رجل في الف رجل انجع من قول الف رجل لرجل واحد. العمل عمل رجل. ولذلك انتشر الاسلام في الدنيا كلها في الشمال والجنوب، ودخل هذه البلدان بالايه؟ باعمال هؤلاء ينظرون اليهم فيقولون يعني قال تعالى وقال وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا بالكلام، ولا وجد الناس هذا الخير متمثلا على الارض في رجال يتصرفون، فوجدوا هؤلاء الرجال لا يقولون كلاما ويخالفونه بافعالهم، بل وجدوا هؤلاء الرجال يسارعون الى تنفيذ ما اليه يدعون هم اولا. فلم يكن هدف الفاتح المسلم ان يفتح بلدانا مربعه بالكيلومترات، وانما كان الهدف ان يفتح قلب الانسان بكلام الله وكلام النبي عليه الصلاه والسلام. قال ومن الجهود على صيانه الفقه الاسلامي من الانفتاح الذي يؤدي الى ان ندخل مصادر جديده للتشريع، وهذا ومن الجمود المترتب على دعوه اطلاق باب الاجتهاد. يبقى الامر ايه؟ افراط وتفريط. لا، هنبقى في الواقع. ولذلك يخرج في كل جيل مجموعه من المجتهدين الذين درسوا اصول الشريعه واسرارها واستطاعوا ان يبينوا للناس حكم الله في كل مستجد وفي كل حاجه، ويقولون مسألة نفسها. تسعة، ضبط قواعد الحوار والمناظرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة. ليه إحنا الآن بقى حوارنا حوار كوكشان؟ عارف حوار كوكشان؟ مجموعة ما بيسمعوش، كله بيتكلم. تفتح أي برنامج لتجد الناس بتكون بتتكلم في الدين، كل الناس بتتكلم في الشريعة. ولو أن أهل العلم صانوهم صانوهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن اهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالاطماع حتى تجهمه. ده الجرجاني بيقول هذا الكلام، بيقول ولم ابتذل في خدمه العلم مهجتي لاخدم من لاقيه، ولكن لاخدم ااشقى به غرفا وتشميه حنظلة. إذا فاتباع الشهر قد كان أحزنا. ولو أن أهل العلم ظاهروه وطاعوه، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهانوا. من يهن يدخل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه، كما قال المتنبي وأعظم منه ما قاله رب العالمين ومن يهن الله فما له من مكرم. ولكن أهل العلم أهانوه فهانوا، أهانوا العلم، أهانوا الدعوة فهانوا، وأصبح أمسح الناس يذكرون أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأقمار، الأقمار حلمة الدنيا والسياسية والشعب حتى تجهل. فشوف هنا الشارع بيقول او المؤلف ضبط قواعد الحوار والمناظرة، لو لم تضبط ما تتكلمش معاه، يقول لك مناظرة ويحضر رجل مثلا يظن نفسه عالم، يظن نفسه عالما في الشريعة لكي يناظر رجلا من الرجال يظن نفسه عالما بالفن او بالكورة، ويدخلون في محاورة هذا الرجل المفروض يمثل اتجاها دينيا معينا سيتحدث في الشريعة، والآخر رجل يمثل مثلا دوري كرة القدم فسيتحاور في ماذا؟ في ماتش كرة في الشريعة الجهة منفتحة تتكلم ايه؟ فيش أرضية مشتركة للحوار. لما تطلع في برنامج لكي تناقش مذيعة أو مغنية أو ممثلة أو لاعب كورة أو رجل سياسي لا يعرف شيئا عن الشريعة، فيش أرضية مشتركة للحوار، فتلبسون على الناس ويحدث التلبيس على الناس، ثم أنت بتتكلم وهو بيتكلم والمذيع بيتكلم والمذكرات التليفونية بتتكلم وكله بيتكلم وينقع. أنت جيت ليه يا عم الشيخ؟ عشان تظهر في التلفزيون؟ ما كان التصوير حرام زمان. إيه اللي أظهرك؟ لكي تقيم شرع الله، لن يقام شرع الله، لن يقام شرع الله هذا الأسلوب. أنت جئت من أجل أن تسجل عليك كلمات ثم تنقل إلى بعض البرامج الغزلية لكي يسرروا منك ومن دعوتك، وأنت تعينهم على هذا وأنت تساعدهم على هذا مصيبة. يا أخي لا تذهب إلى مكان تتكلم فيه إلا إن كنت ترجو أن تصل كلمة الله إلى خلقك في أرض الله بدون تحريف بدون تدوير، لكن كل قاعد يتكلم مع بعض ولا بيتعرف ده سمع ده ولا ده سمع ده، كله خاطئ قطم قبل ما يخش قدامه قبل ما يخش البرنامج. شوف اهل العلم بيقول لك ايه، لابد من وضع قواعد منضبطه للحوار والمناظره، مناظره وحوار، والمناظرات ستكون على شاشات التلفزيون امر بسيط، خلي بالك حذر العلماء من ذلك، لأنه ربما الذي يتحدث بشبهة هو الذي يسمع، ثم يسمعك بعض الناس يستمعون إلى الشبهة ثم يقولون للتلفزيون أو الريموت في غرفة القناة ولم يسمع الرد على الشبهة، هذا إن سمح لك فقط أن ترد على الشبهة، فمن الممكن أن يسمع الشبهة فقط ولا كفاية على كده ويحكم، فيكون قد استفاد من هذا البرنامج أنه فقط إيه؟ شهرة. وهذا ما رأيته وسمعته على إحدى القنوات الدينية حينما أتوا ببعض غلاة تكثير لكي يتحدثوا بهذا الأمر، وأتوا برجل يدير الحوار لا يحسن رد هذه الشبهات، وجدت أن المخالف والمبتدع والخارجي أخلص لبدعته، أخلصها وحفظ شبهاته جيدا، والآخر لم يكن من أهل رفض أمثال هذه الشبهات، فأخذ يعيد ويزيد، والرجل يقول لو سمحت أنا جئت لكي أناظر مجموعة من الأكاديميين، لكن أنت راجل عاطفي بتتكلم بالعاطفة وبتجرئ علينا عامة الناس، حدث حديث عاطفي، لا لا ما ينفعش الكلام معاك، اتكلم بأدلة، يقول له كده، اتكلم بأدلة، أدلة ومسألة، ظننت نفسي أني سأناظر بعض الأكاديميين، فإذا بك يعني لتستكفي عوار المشاهدين ممن لا يفهمون في مثل هذه الصورة. ما هذا؟ هذا يقتل البرنامج مروع. هذه قضايا ليس مجالها التلفزيون قصيرة، وإنما أماكنها قاعات الضغط المغلقة التي يتناظر فيها كل من المتناظرين، ويكون هناك أهل علم لكي يحكموا ويفهموا ويحجم كل واحد عند حد اذا اراد ان يتطاول، لكن المساله استجداء عواطف المشاهدين الذين لا يعرفون أمثال هذه المواد ضبط قواعد الحوار والمناظرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة. 10 الوقوف على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها سبحانه. سماحة الشريعة يسر الشريعة كلما أوغلت في قراءة كتب الأصول وأسرار التسليم، وبالذات كتاب المعوقات للإمام الشاطبي، وما كتبه الإمام ابن تيمية، وما كتبه الإمام الزرقين في أعلام الموقعين، تقف على أمور مجدلة، أمور عجيبة، والله هذه الأشياء التي تقول تحببكم في دين الله عز وجل، وترون الإعجاز فيها بانيا، وبانيها الإعجاز واضحة وظاهرة. لمن لم يستطع أن يقف على إعجاز القرآن البلاغي فسيقف على إعجاز الشريعة في كل نواحيها وسماحتها، لتعلم أنها تنزيل من حكيم حميد، حكيم حميد، كل شيء فيه حكم، علمها من علمها وجادلها من جادلها. ولكن أهل العلم يستطيعون أن يضعوا أيديهم على هذه الحكم العظيمة والأسرار التي تدلل على سماحة الشريعة وعلى نصر الشريعة وعلى قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وكما قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم. وخلق الانسان ضعيفا. كل هذه الايات يبينها لك ويضع ايديكم على اسرارها وتيسيرها أئمة الأصول في الكتب، إنما يتحدثون عن مقاصد الشريعة، إنما تقرأ مقاصد الشريعة، مقاصد والحفظ أو جاء في الشريعة بالمحافظة على الضرورات الخمسة، وحتى الحدود التي يقول عنها البعض إنها وحشية خفف، هذه الحدود جاءت لحماية هذه الضرورات. شرع حد الردة من أجل حماية الدين، شرع حد الزنا من أجل ماذا؟ حماية الأعراض، شرع حد القتل لحماية الأعراض والنفس كذلك، شرع حد الخمر، حد شارب الخمر من أجل حفظ العقول، شرع حد السرقة من أجل حفظ الأموال والنفوس أيضا، شرع القطار من أجل المحافظة على النفوس، شرع حد الحرارة من أجل المحافظة على الضرورات الخمسة أو الستة كاملة. فتجد والتفريق بين ما هو ضروري وما هو حاجي وتحكيمي، كل ذلك جاءت الشريعة التي أنزلت على رجل أمي لا يجيد القراءة ولا الكتابة في اللغة الأخرى، ومع ذلك وقف العالم كله أمام هذه الشريعة موقف التنجيل أمام الأستاذ العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأمام وقف تلاميذ، ليس أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وإنما أمام تلاميذ صغار في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومهما على كعب الإمام من الأئمة الأعلام فهو تلميذ صغير في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما المهم الثالث الضبط بتاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، فنجعله في الدرس القادم إن شاء الله وفقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. عايزين نجري شوية، ها؟ هنجري شوية في التاريخ، التاريخ هنجري شوية. يعني يبقى شبه القراءه يعني كده والتعليقات الاخلاقيه بس او الاضافه، لان القراءه في التاريخ تاريخ وصول الفقه الامر مش هيحتاج ايه بسط وشرح. ده سامحوني يعني انا خدت على البحر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.